أهلا وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، ولا زلنا في برنامجكم الذي نرجو أن يكون شيقا وممتعا إلى آخر رمضان، ولنا الفأل الكبير والثقة بالله عز وجل ثم بأنفسنا وفضل الدكتور سلمان العودة أن يكون كذلك. لا زلنا في الأسبوع الثاني في فعالية عقل بدأناه بالأمس في تحت عنوان الإبداع، واليوم نتحدث عن الموهبة، والمعنيان أحيانا يتلازمان في ذهن الناس لدرجة أن يحصل بينهما اللبس. لكن قبل أن نتحدث بين الفارق بين الموهبة والإبداع اللي هو بداية حلقتنا، أرحب بفضل الدكتور سلمان العودة.
مرحبا بك. وقبل أن أيضا تذكر أرقام التلفونات، الموضوع يعني في نظري أنه له جانب أكاديمي، فإذا رأيت أننا يعني نتداول فيه في القضايا العامة التي يعني تناسب جمهور المستمعين يعني.
وهو كذلك، وهذا ما كنت فعلا يعني أحاذر منه. الموضوع لو تكلمنا في تعريفه وفي مصطلحاته لأوغلنا في فعل النواحي التنظيرية ربما لن يكون لكم فيها شأن كبير، لكن سنحاول قدر المستطاع في كل معنى أو في كل عنوان لدي في هذه الحلقة أن نمارس تطبيقاتكم الحياتية. أذكر، يقول لي عبد الله تنسى الأرقام، أذكر بأرقام الهواتف من داخل المملكة العربية السعودية 02-607-8333. للأعزاء الذين يستمعون عبر الإذاعة أعيد الرقم 02-607-8333. أما المتصلون من خارج المملكة العربية السعودية فالرقم أيضا يظهر مرة أو يظهر على الشاشة، سيظهر إن شاء الله مرات أخرى، اللي هو 00966260785555. ما حرصنا على أن نغوص في مصطلحات أكاديمية، إلا أننا يفترض أيضا أن نعرج ولو بشكل قليل على بعض من التعريف المشهورة للموهبة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نبوح للأخوة بعض ما كنا نتحدث فيه قبل الحلقة، يعني كان أحد الشباب يسأل يقول هل سبق أن قال لك أحد أنك موهوب؟ فقلت أنت أول واحد، وهو أيضا ما قال هذا الكلام، لما يفهم من كلامه فهما يعني ليس نصا. ومع ذلك فأنا أذكر أنني حفظت قصة في الطفولة تتعلق بالموهبة، وهي قصة سفيان بن عيينة رضي الله عنه، أنه دخل كان في المجلس فجاء طفل صغير وجلس، فاهتم به سفيان بن عيينة وأدناه ونظر إليه، فكأن الناس استغربوا أن الطفل لا يستحق كل هذا. فقال سفيان رضي الله عنه: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني صغار قوم كبار آخرين. ثم قال للشخص الذي أمامه وهو الراوي أن أحمد بن النضر يرويها عن أبيه، قال له: كيف لو رأيتني وأنا ابن 10 سنين ووجهي كالدينار وجسمي يشتعل كنار وطولي 10 أشبار وثيابي قصار وأكمامي صغار وحذائي كأذان الفار وأنا أتقلب بين علماء الأمصار كالزهري وابني دينار، فمحبرتي كاللوزة ومقلمتي كالجوزة، فإذا أتيت ضحكوا وقالوا: أفسحوا للشيخ الصغير. ثم أفسحوا له وضحك سفيان أيضا. فهنا تلاحظ أو تلتقط خيط الموهبة وخيط التميز الذي يمكن أن يوجد عند أي أحد من الناس. الموهبة هي مثل الكنز تماما، الكنز الذي في أساطيرنا تحرسه الجن، هذا الكنز أولا هو ثمين جدا، وثانيا هو نادر جدا، وثالثا هو مدفون يحتاج إلى من يبحث عنه وإلى من يستثيره. ومن هنا فإن الموهبة هي في حقيقتها عبارة عن قدرة أو تميز فطري لدى الإنسان. هذا التميز قد يكون تميزا في عقله وتفكيره، تميزا في جانب معين كالرياضيات، أو تميز في جانب حركي كالرياضة، أو جانب يدوي كالرسم، أو صوتي، أو يعني إبداعي في أي جانب من جوانب الحياة. هذا هو معنى الموهبة، وهي التي يولد بها الإنسان. قد يعبر عن الموهبة بالنبوغ، كما نجد في تاريخ العرب النابغة الجعدي والنابغة الدبياني وإلى آخره، وقال نابغة بني فلان. وقد يعبر عنها بالتفوق، وقال فلان إنسان مثلا متفوق، أو تميز، شخص متميز. هذه كلها ألفاظ مترادفة. أحيانا يعبرون بالطفل الخارق، أحيانا تجد الطفل أو يقول الطفل المعجزة، كثيرا ما تجدها. والغريب أنك قد تقرأ عن طفل معجزة ثم يختفي في الزحام ولا تسمع عنه شيئا. ها هنا طبعا تتساءل يعني لماذا هذه الثروات تهدر أو تضيع. الطفل الخارق يقول موهوب إلى حد أنه يصل إلى العبقرية، لكنه لا يسمى عبقرية ما دام صغيرا، يعني نسبة الذكاء عنده تصل إلى 145% حسب مقاييس الذكاء، ولكنه إذا كبر وأصبح راشدا تحول إلى عبقري. العبقرية تشكل 1 من 100,000 أحيانا وأقل من ذلك، بينما الموهبة أو الموهوب ربما 2 أو 3 إلى 5% من الناس يعتبرون في دائرة الموهبة. النظريات القديمة كانت تتحدث فقط عن الجانب العقلي البحت فيما يتعلق بتعريف الموهبة، لكن النظريات الحديثة والاتجاهات الحديثة تميل إلى التعريف الشمولي الذي يشمل كل المواهب والطاقات، مما في ذلك مثلا المواهب الاجتماعية، المواهب الشخصية، الكفاءة العقلية، القدرة الذاتية، البدنية، كل هذه تدخل في الموهبة.
المواهب الفنية والأدبية،
الفنية، الأدبية، اللغوية.
جميل. وأنا أذكر أنه في بعض النظريات الأوروبية كانت تتحدث أنه لا تعرف الموهبة بتعريف جامع، إنما عرفوها تعريفا نسبيا، فموهبة الموهوب اللغوي وغير الموهوب الحركي وغير موهوب الذكاء وغير موهوب الرياضي،
بمعنى أنه يمكن يكون الشخص موهوبا في جانب وضعيفا وغير مفلح في جانب آخر، وقد يكون شخص متعدد المواهب كما هو معروف. يعني
علاقة الموهبة والإبداع، هذا اللبس الذي يحدث، يعني ما هي الموهبة وما هي الإبداع إذا جينا نجمعهم سوا؟
هو كثير من الناس يخلط بينهما ويعتبرهما مترادفين، وخاصة من غير المتخصصين، وأظن لا مشاحة في ذلك. الموهبة إبداع والإبداع موهبة، والخلط قديم، ولكن أيضا هناك كثير من الدراسات المتخصصة التي تستطيع أن تستوعب منها أن هناك فرقا بين الموهبة وبين الإبداع، وكأن الموهبة هي قدرة ذاتية كما قلنا عقلية أو جسمية على شيء معين، بينما الإبداع هو قدرة على الابتكار. يعني على سبيل المثال الرسم موهبة، لكن أحيانا قد يبدع الإنسان في الرسم. وأنا هنا أتذكر قصة والت ديزني، الرجل المال الشهير الذي هو عنده أحيانا مدن كاملة للملاهي وغيرها. لما كان صغيرا كان يرسم، فرسم زهورا وبدأ يرسم لها وجوه، فلما مرت المدرسة من عنده ضحكت وقالت ما هذا يا والت، الزهور لها وجوه، هذا غلط. قال لا، أنا زهوري لها وجوه.
جميل.
فهذا القدرة المبكرة على الإبداع وعلى إضفاء الحياة على الأشياء الميتة وعلى اقتباس شيء لشيء، هذا إبداع. لكن أصل موهبة الرسم هو موهبة. يعني
جميل. إذا بإمكاننا نقول أن الموهبة هي عبارة عن شخص كيان، لكن الإبداع هي حالة ممكن أن تمر وممكن أن تختفي.
نعم. ويمكن يكون الإبداع أحيانا هو ثمرة الموهبة، بمعنى أن هذه الموهبة المطمورة إذا تحولت إلى منتج سمينا ذلك إبداعا.
هل يمكن كما تحدثنا بالأمس عن تنوع حالات الإبداع، هل يمكن نتحدث عن تنوع حالات الموهبة؟ تحدثنا قبل قليل، لكن هل يمكن نفصل في هذا؟
يعني مثلا بدون شك الموهبة أوسع، يعني مثلا في الحكمة، الحكمة أعتبرها موهبة، وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء، مما يدل فعلا على أن الحكمة هي موهبة يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء، فيؤتيه الله تعالى الحكمة ويؤتيه فصل الخطاب، يعني هذه حكمة عقلية وهي لغوية أيضا، لأن الحكمة في نظري مزيج من أمرين، مزيج من رؤية عقلية راشدة أو تجربة، وهي أيضا تعبير عن هذه الرؤية بكلمة مختصرة صالحة لأن تكتب وأن تنقل وأن يتعاطاها الناس. فالموهبة هنا، يعني الحكمة إذن هنا هي موهبة. وهناك أيضا ما يمكن أن نعبر عنه بأنها مواهب روحانية أو مواهب أخلاقية، يعني مثلا موهبة التسامح، هذه فعلا تحس أنها موهبة يعطيها الله تعالى بعض عباده، أو موهبة يعني الرغبة في نفع الآخرين، أو موهبة العفو عن الناس، أو حتى موهبة الإلهام. تجد مثل يعني في قصة يعني عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في أمتي محدثون فعمر، فهنا تلاحظ يعني هذا المعنى الذي هو يعني أيضا التسامح، تجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إليه لما يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن تجد أن يعني عثمان رضي الله عنه كان يتميز بهذه الموهبة، موهبة التسامح. الحسن، أنا قبل أمس أقرأ قصة عن التاريخ الإسلامي بما في ذلك تنازل الحسن، وشعرت كأنني أعيش في تلك اللحظة، وأحب يعني لو كان بين يدي لقبلت رأسه قدرته على أنه يتخلى عن أتباعه وجمهوره ليحقن دماء المسلمين ويتأول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. إذن كذلك عثمان رضي الله عنه لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحياء فهذه موهبة، علي بن أبي طالب موهبة العلم وموهبة الشجاعة، هذه أنواع من المواهب. طبعا هناك مواهب أخرى، هناك مواهب كما قلنا، هناك مواهب رياضية، هناك مواهب جسدية، هناك مواهب علمية، هناك مواهب عقلية، هناك مواهب لسانية أو قولية.
وإن كان بعض المنظرين في هذا الشأن يعني يعدون بعض الصفات الأخلاقية التي ذكرت مثل التسامح أو الخلق الجيد إنها ليست مواهب قدر ما هي صفات أخلاقية تدرب الإنسان عليها، بينما الموهبة هي بذرة تكون في ذات المرء لا يعني أعطي فيها عطاء وينميها.
هو الأقرب أن هناك تدرب لكن هناك استعداد لها. يعني نحن كنا في فترة لما كنا في السجن كنا نقرأ كتاب نيلسون مانديلا طريق الطويل إلى الحرية، وجدنا في هذه الروح العالية، يعني رجل تعرض لنوع من القسوة كان من الممكن أن يفرز عنده ردة فعل عدوانية أو ميلا للعنف، لكن تجد أن قدرته أو موهبته الذاتية والأخلاقية في استيعاب هذا الموقف حولته إلى مصلح استطاع أن يدفع عن بلده عن جنوب أفريقيا مشكلة احتمال وجود حرب أهلية ما بين البيض والسود. وكان كثير من السجناء يرجعون إلى هذا الكتاب ويقرؤون ويسألون، حتى أني كنت داعب بعضهم في بعض المسائل وقولوا ماذا وجدت في صحيح مانديلا، لأنه كانوا يرجعون إليه مانديلا فعل كذا وقال كذا. فأعتقد طبعا هنا ممكن تشوف غاندي، ممكن تشوف يعني هنا طبعا أيضا تجد أنه في كل الملل والأمم والأديان تجد مثل هذه المعاني.
طيب الناس تسأل يعني بشكل كبير عن الخصائص التي يتميز بها الموهوب لكي تتمكن من معرفته. أنا أعتقد أيضا ليس هنالك شيء جامع في هذا الباب، لكن ممكن تكون نتف فيها القضية أنه كيف يمكن أن يكون الموهوب بخصائص.
في بس بالمناسبة الموهوبين، يعني أنا وجدت كتاب يمكن تشوفه هنا، هذا الكتاب اسمه
ممكن الكاميرا سر عبد الله،
هذا الكتاب اسمه الأطفال الخوارق والموهوبون في العالم العربي، عنوانه جميل وجذاب خاصة نتكلم عن العالم العربي، الأستاذ عمر هارون الخليفة، وكتاب يعني جيد. لكني وجدت أنه في صدر الكتاب تكلم عن فيما أعتقد عن لا آسف مو بهذا الكتاب، الكتاب هذا طفولة العلماء، طفولة العلماء، تكلم عن عيسى عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني أنا ألاحظ أنه يعني قد يكون من غير المناسب أو من غير الصحيح أن نتكلم عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. يعني الأنبياء ينبغي أن يكونوا فوق التصنيف، بمعنى أن الله تعالى أعطاهم النبوة وآتاهم كما قال وآتيناه الحكمة صبية، ومسألة النبوة هي موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكن الموهبة التي نتكلم عنها هي قدرة ذاتية عند الإنسان، يولد الإنسان بها وكأن عنده قابلية أو استعداد نفسي لها. فمن هنا أقول من الخطأ أن ندخل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب. الأنبياء فوق التصنيف، هم اصطفاهم الله تعالى برسالاته وميزهم وفضلهم على العالمين، فهذا جانب في نظر مهم جدا. يعني
طبعا قد يكون ها والحديث أيضا عن نقاط معينة عن الخصائص، هل يمكن أن تجمع؟
فيما يتعلق بخصائص الموهوبين لا شك أن هناك خصائص كثيرة جدا. أنا هنا أيضا أتذكر قصة لمعن بن زائدة، أنه كان عنده ولد لأخيه رباه مع أولاده، فكان زوجته تعاتبه أحيانا على عنايته الزائدة به، فأراد أن يبين لها. فليلة من الليالي لما كان نصف الليل أرسل رسول إلى أولاده وإلى هذا الولد الذي عنده أن يأتوا، فأولاده جاءوا وقد لبسوا ثيابهم والطيب وأشياء كثيرة جدا، بينما جاء هذا الولد وقد يعني لبس اللأمة والسلاح ووضع رمحه عند صدر المجلس ثم دخل وهو شاب صغير. فقال معن بن زائدة لزوجته أرأيتي؟ قال له لماذا جئت بهذا الشكل؟ قال رأيت أنك ما دعوتني يعني في نصف الليل بوقت لم يكن من العادة أن تدعوني إليه إلا وكأن عدوا حضر أو خطرا، فأحببت أن آتي وأنا مستعد ومتجهز. فأنت هنا تلاحظ يعني تلاحظ قدرا من الموهبة عند طفل صغير. الموهبة هنا يعني خصائص الموهوبين لا شك أن المجموعة الأولى من الخصائص المتعلقة بالموهبة نفسها، القدرة، الذكاء، التميز، التفوق العقلي أو الذهني أو الرياضي أو الجسدي، هذه موهبة. لكن في الغالب أن الموهوب أيضا يكون عنده تميز جسدي، كما قال الله سبحانه وتعالى في إن الله جعل لكم طالوت ملكا، قال له أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.
فهنا الموهوب عنده بسطة العلم، هذه موهبة لا شك، هذه موهبة تستطيع أن تعبر عنها أنها موهبة لغوية. لكن أيضا والجسم الموهوب في الغالب، هذا ليس مضطردا، أنه أكثر نموا أحسن نموا وحيوية جسدية ممن هم في مثل سنه. ولهذا يقولون عادة الجسم العقل السليم في الجسم السليم، هذا ليس مضطردا، لأنك قد تجد أناس ربما يكونون يحملون إعاقة في أبدانهم ومع ذلك هم موهوبون.
حتى أنا يمكن أشك في الغالب، يعني ما يعني أن تكون في الغالب يكون في بسطة في الجسم أو سلامة في الجسم،
يقولون هذا كثير كثير طبعا العوارض الدنيوية، لكن يبدو أن هذا كثير في الناس الموهوبين الذين لديهم مواهب. كذلك هناك المميزات النفسية، يعني الموهوب في الغالب أنه أكثر استقرارا نفسيا، أكثر ثقة بذاته، أكثر قدرة على التكيف. كذلك ما يتعلق بالقدرة أو الجوانب الاجتماعية، الموهوب عنده قدرة على القيادة في جانب المجتمع، على تفهم المجتمع وعلى التوافق الاجتماعي كما يعبرون. فهناك إذن مجموعة من الميزات للموهوبين.
هل ساق القصص القرآني نماذج أيضا غير اللي أنت ذكرتها قبل شوي، الحديث عن الأنبياء مثلا في طفولتهم؟ بعض الناس يتحدث عن موهبة، بعض الناس كما تفضلت أو الأصل كما تفضلت أنها لا يجوز أن تطلق عليها موهبة، لكن هل في السياق القرآني قصص معينة؟
يعني القصص ربما كثيرة، يمكن ذكرنا قصة لقمان على سبيل المثال ونذكرها الحكمة، ولكن في القرآن الكريم إشارة إلى معنى الموهبة من حيث الأصل. يعني أعتقد أن قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، أظن أن هذه الآية نص في الحديث عن تنوع وتفاوت مواهب الناس. وكذلك الآية الأخرى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فقوله سبحانه الذي جعلكم خلائف الأرض، هذا الاستخلاف، ثم قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وهنا لم يحدد هذا الرفع، يعني هذا في العقل، في التفكير، في الجسد، في المال، في السلطة، في أشياء كثيرة أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. ثم قال ليبلوكم فيما آتاكم، يعني دعوة إلى استثمار المواهب وتوظيفها في طاعة لله وفي خير وإحسان إلى عباد الله. ثم قال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إشارة إلى الجزاء الأخروي. وبناء على هذه الآية فإنني أقول إن الله تعالى يحاسب الناس يوم القيامة بقدر ما أعطاهم في هذه الدنيا، يعني حساب الغني غير حساب الفقير، وكذلك نستطيع أن نقول حساب الذكي غير حساب الغبي، وحساب الرئيس غير حساب المرؤوس، وحساب المتفوق في جانب غير حساب الأخرق أو الضعيف فيه.
خليني أسألك سؤال أيضا مغاير قبل أن ننطلق إلى محور شهرنا الكامل اللي هو الفاعلية. عندما نتحدث بزهو عن التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي، نتحدث أيضا عن نماذج وعن أعلام. هؤلاء الأعلام أيضا عندنا مشكلة في قضية أنه أحيانا لا نحاكمهم لمواهبهم، بمعنى أنه ما نعطي أنفسنا فرصة الزهو والفخر فيهم، إنما نحاكمهم أحيانا لاتجاهات معينة، فيتقزم تتقزم هذه النماذج بينما كنا بإمكاننا أن نرفعها. لا
هو لا شك أنه دائما نحن أول وأحسن ما نعرض من النماذج هي قصة أو قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم الجيل الأول والأسوة والقدوة. يعني تجد هنا مثلا في مواهب، إن شئت أن تتحدث عن مواهب أخلاقية، فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات، أو تتحدث عن مواهب لغوية، زيد بن ثابت الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة يهود فإنه لا يأمنهم على الكتاب، فتعلمها في يعني أيام قلائل. حسان بن ثابت رضي الله عنه عندهم الموهبة الشعرية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك، وقال إن شعره أشد عليهم من وقع النبل. وعادة الموهبة بالمناسبة الموهبة الشعرية واللغوية عادة ما تكون مبكرة جدا حتى في الطفولة. ومن هنا أذكر طرفة أيضا لها علاقة بالتاريخ، أنه يقال أن الفرزدق كان يقرأ قصيدة وربما داخله شيء من العجب والغرور بشعره، فرأى صبيا عنده صغيرا ينظر إليه وكأنه قد استوعب وأعجب به، فقال له الفرزدق يعني ودك أني أكون أبوك؟ لأن الفرزدق هنا رأى أنه شخص يمكن الكل يفخر بالانتماء إليه. وهذا الرجل يقال له الكوميت، وهو فعلا رجل يعني موهوب مبكر، قال لا والله أبوي لا أرغب عنه بديلا، لكن ودي أنك أمي. فيعني الفرزدق هنا أحبط يعني. فحسان بن ثابت رضي الله عنه كان شاعرا من صغره. كذلك طبعا ما يتعلق بالمواهب الأخلاقية في التاريخ، طبعا فيه كم هائل جدا، هناك كتب متخصصة، أنا ذكرت الآن أحد هذه الكتب وهو طفولة العلماء، في عدد كبير جدا من علماء العالم الإسلامي الذين تفوقوا في التاريخ، يعني أئمة تجد ابن خلدون مثلا أب العلوم الاجتماعية، ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية، الخوارزمي وعلم الجبر، جابر بن حيان، عباس بن فرناس، أو يعني أبو الأزهر، أكبر جراح في أبو القاسم الزهراوي، أكبر جراح في التاريخ الإسلامي، أئمة وعلماء في جوانب الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، في ألوان العلوم المختلفة. ولا شك أن النقطة التي أشرت إليها أنت نقطة مهمة جدا، وهي قضية أحيانا البعض لما يسمع ذكر مثلا اسم هؤلاء العلماء أو يسمع حديثا عن ابن سينا أو عن الفارابي أو عن غيرهم عن فلاسفة، ربما يكون عندهم تجاوز فيقول هؤلاء ليسوا هم الإسلام ولا يمثلون التاريخ الإسلامي. فأنا أقول أنه يعني هؤلاء لا يمثلون الإسلام ولا أحد يمثل الإسلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم والجيل الأول الذي طبقه أفضل تطبيق. لكن هؤلاء الناس حتى لو فرض أنه نشأ إنسان غير مسلم في الحضارة الإسلامية وتلقى في مدارسها وتخرج من أساتذتها وأبدع في محيطها، يعتبر هذا منتجا للحضارة الإسلامية، منسوبا إلى هذه الحضارة الإسلامية، وهو يعني ينتمي إليها بالمعنى الحضاري إن لم يكن منتميا إليها بالمعنى العقائدي، مع أن كثيرا من هؤلاء عندهم جوانب خير ولكن عندهم جوانب أخرى تعزل، قد يكونون أخطأوا فيها الطريق.
استأذنك بوقفة نشوف أبو طارق كيف رأى الموهبة ثم نعود إليك وإليكم أيها الإخوة والأخوات.
تفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
اليوم أبو طارق في ضيافة عبد العزيز الغنيم. عبد العزيز شاب موهوب اكتشفه والده وسانده المعلمون في المدرسة وتبنته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. زيارة أبي طارق جاءت لمعرفة آلية اكتشاف الوالدين عن موهبة أبنائهم وماذا يقدمان في ذلك.
طبعا اكتشاف الموهبة تم بالتدريج مع اكتشاف اهتمامه بالأشياء، بعض الألعاب المعينة، مع اهتمامه بالحاسب الآلي، وبعدين مع المدرسة كذلك من ردة فعل المدرسين أو كلام المدرسين عن نتائجه وكذا. أما كيف تنميتها فبعدة طرق، منها الألعاب اللي أشتريها له تتحدى بعض القدرات عنده، منها كذلك تشجيع المدرسين على إعطاء واجبات إضافية.
الموهوب عبد العزيز شارك في العديد من المناسبات المحلية والعالمية ذات العلاقة، فهو مهتم في إعداد الروبوت وبرمجته، فضلا عن اختراعه تحويل رطوبة الهواء إلى ماء صالح للاستخدام واختراع الحمايات المتحركة وهي الاستفادة من شباك المنازل في حالات الطوارئ.
بدأت أكتشف أني أهتم بالأشياء هذه، أتوقع يعني كنت في الصف الرابع أو الصف الخامس، اشترى لي الوالد يعني في اسمها ليجو مايند ستورم، هذه قطعة روبوت كبيرة تركبها وتبرمجها، كانت يعني جابها من أمريكا، و فكانت يعني بديت يعني ألعب فيها وأجربها، ف يعني عجبتني، كانت عن السيارات برضو، فبديت أركب سيارات وأبرمج السيارات، وكان يعني بديت كان في كتالوجات كيف تبرمجها وكيف تخليها يعني مهام كيف تنفذها، فبديت أسوي الأشياء الموجودة في الكتالوجات.
همس عبد العزيز لأبي طارق بأنه يفكر في إكمال دراسته الجامعية في الخارج، متخصصا في هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. أشكرك أبو طارق، النموذج جميل، أنا فاجأني هذا النموذج، وأنا يعني متأكد أنه إحنا نسخر بنماذج كثيرة من هذا، وكان توقيعه الأخير ما عجبني يعني.
وش ما قريته؟
أظهر أنه كان أنه موهبة بس قاعد يتشائم شوي، أنه في طريقها إلى الهجرة أو في طريقها في بعد. خليت أتكلم، هو قادني إلى أن أبدأ في قضية ما كنت بتكلم عن النجاح والحياة، لكن بتكلم الآن عقدة اكتشاف الموهوبين. يعني هذا الولد أبوه ربما أنه ساعد الاكتشاف وهو ساعد الاكتشاف نفسه في ظروف معينة ربما خدمت، لكن آلية اكتشاف الموهبة في مشاكل يعني تنظيرية كبيرة حتى في وجهات النظر الغربية، كيف تكتشف الموهبة ومتى وفي أي سن؟
نعم، هو يقولون عن اليابان أنه بلد 120 مليون موهوب، وهذه الفكرة معناها أنه يفترض أن نعتقد أن الناس كلهم موهوبون حتى نستطيع أن نصل إلى الموهوب الحقيقي. فيعني مسألة اكتشاف الموهبة هي المنطلق وهي حجر الزاوية للوصول إلى توظيف هذه الموهبة واستخدامها والاستفادة منها بالشكل الصحيح. عملية اكتشاف الموهبة طبعا تخضع عند المعاصرين وفي أحدث النظريات يقولون أنها تخضع لدراسة مباشرة، بمعنى أن الفريق المكلف بالبحث، وهكذا يفترض أن يوجد لدينا فريق يبحث ويتجول ويختار ويحاول أن يصل إلى الموهوبين. فهذا الفرق المتخصصة من خلال دراستها للحالة وجميع جوانبها وتاريخها تستطيع أن تصل إلى أن هذا الشخص، هذا الفتى موهوب أو هذه الفتاة موهوبة. هذا هو العامل الأساسي، باعتبار أنه ممكن تجد شخص، وهذا وجد في البحرين، وفي الكتاب هذا ذكر طرفا منه أنه في شخص موجود في أظن في مصحة عقلية في البحرين، والكاتب هنا يحاول أن يقول أن هذا الشخص موهوب، يذكر جوانب معينة في الموهبة لكن المجتمع لم يستطع أن يستوعبه بطريقة صحيحة. فإذن هذا الجانب الأول. لكن هناك مجموعة أدوات مساعدة في موضوع اكتشاف المواهب، منها ما يتعلق أولا باختبارات الذكاء المتنوعة، وهي اختبارات طويلة عريضة يعرفها المختصون، تحاول أن تختبر ذكاء الإنسان وموهبته، وما كان فوق 45 و100 فهو عبقري، و30 إلى 45 هذا ذكي جدا، 15 إلى 30 هذا ذكي أو فوق المتوسط، 85 إلى 115 يعني متوسط، وهكذا. طبعا ما كان دون 70 فهو يعتبر ضعيف الذكاء على اختلاف في هذه المعايير. لكن هناك معايير أو مقاييس للذكاء يمكن التعرف على الموهوبين من خلالها. هناك ثانيا ما يتعلق بحكم الأبوين، فإن الأبوين أكثر علاقة بالابن وأقدر على تقييمه، كما لاحظنا في هذه القصة أن الأب أو الأسرة غالبا هي المسؤولة عن اكتشاف الموهبة وملاحظتها بسبب طول يعني المعاشرة في المدرسة، ممكن المدرس يتغير عليه من فصل إلى آخر لكن الأبوان مستمران معه. كذلك حكم المدرس له تأثير كبير في معرفة الموهوب من خلال التعاطي معه في العلوم المختلفة والتخصصات المختلفة. الأقران أنفسهم لما يرشحون هذا الإنسان على أنه موهوب، بل هناك التقرير الذاتي، يعني أحيانا الموهوب يقدم تقريرا ذاتيا تطوعيا ولو كان عبارة عن كلام يقوله أو كلام يكتبه أو أسئلة توجه إليه فيجيب عليها. وكل هذه العوامل من شأنها أن تساعد على اكتشاف الموهوبين. وأعتقد أنه أصلا موضوع اكتشاف الموهوبين هو ضروري أن يكون مربوط بمؤسسة أو مربوط بمشروع أو مجلس للبحث عن الموهوبين. إذا كنا نعتقد أنهم ثروة وطنية وأن عملية النهوض تمر باكتشاف هؤلاء ودعمهم وتوظيفهم والاستفادة منهم، فهنا عليك أن تبحث عن هذه الثروة مثل ما نبحث عن النفط في أعماق الأرض وفي الشرق والغرب وفي كل مكان، كذلك ينبغي أن نبحث عن هذه الثروة العقلية المهدرة.
طيب إن سمحت لي أنا، وأنا قد تمسيت كثيرا من برامج الكشف عن رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية وأعرف كيف تجري تماما، إذا كنت تدعو إلى أنه يخلص كثيرا لهذه البرامج فأنا أدعو إلى العكس من ذلك، ليس نقض هذه البرامج، لكن هذه الجهود التي تبذل أحيانا يضيع ما لا يقل عن 40% منها إلى مماحكات في نظريات مستوردة أحيانا لبحث في بيئة غير مناسبة لها، وأحيانا يصطدم بعقليات أو أفكار أو ثقافات لا تتقبل في مدارسنا الانحياز إلى هذه التجربة الجديدة. ولذا لماذا لتكون هذه الجهود من أجل بسط تنمية رائعة جدا لكل المرحلة الابتدائية، بحيث أنه كل طلاب المرحلة الابتدائية يرفعون إلى السطح قليلا حتى يكون الضوء ينالهم جميعا، إذا نالهم الضوء صارت سهولة انتقاء الموهوبين منهم سهلة، أفضل من البحث عن الموهوب كالبحث عن عود في كومة قش.
هو أعتقد أنه بعض السلف كان يقول أنني أرحم اثنين، أرحم إنسانا عنده آلة العلم وهو لا يطلب العلم، يراه في المتجر أو في السوق، وأرحم آخر يجلس يطلب العلم وليس عنده آلته، فهو يعني كما قيل أنت تنفخ في رمادي. فهنا يعني مسألة اكتشاف الموهبة كما ذكرنا هي قضية جوهرية، يعني ما يتعلق بما أشرت إليه في موضوع رعاية هذه المواهب. فأعتقد هنا أن يعني رعاية المواهب هي مسؤولية الجميع، وجود مؤسسة أو جهة لا يعني خلاء الآخرين من المسؤولية والتبعة، إنما ينبغي أن تكون البيئة كلها مساعدة على نمو هذه المواهب وعلى رعايتها، بدءا بالأسرة بطبيعة الحال وهي المسؤولية الأولى. يعني يلزم للأبوين اعتبارا من الآن أنهم يختارون لأبنائهم ألفاظا جميلة وألقابا جميلة، يا مبدع ويا بطل ويا طبيب ويا مهندس ويا فقيه، بدلا من ألفاظ يا غبي ويا حقير ويا كذا ويا كذا. مثلا يلزم للأبوين اعتبارا من الآن مكتبة للأطفال وفي غرفهم وفيها ألوان من الكتب وكتب مصورة وكتب تتناسب مع مستواهم وقصص إلى آخره. يلزم للأبوين أيضا مرسمة وأقلام تلوين وأوراق تلوين ومجال للمواهب وتشجيع الأبناء. يلزم للأبوين جو عاطفي، إشباع عاطفي للأبناء يسمح بظهور هذه المواهب ونشوئها. يلزم للأبوين قصص ما قبل النوم، وكثير من الموهوبين يقول يعني يتذكرونها ويقولون أن لها دور كبير جدا في يعني كون الأم أو الأب يعني يجلس عند طفله ويقترب منه أو يحضنه ويحدثه بقصة، ويمكن أن يداعب رأسه أحيانا. يعني هذه من شأنها أن تجعل الطفل ينشأ في جو يساعد على مسألة تنمية المواهب. دور المدرسة، يعني أذكر بنت تقول لي أنها رسمت رسم وذهبت به إلى المدرسة، فلما رأت المدرسة الرسم قامت بتمزيقه ورمته في الزبالة وقالت هذه عقوبة الذي اللي خلي غيره يرسم له، يعني لأن الرسم جميل كأن غيرها هو الذي رسم لها. وآخر يقول أنه عمل وقدمه مثل عمل أخونا هذا صاحب أبو طارق، قدمه للمدير، فبدلا من الشكر أو تسويق هذا العمل المدير ألقاه وقال للطالب يعني لو تهتم بدروسك يكون خير ويكون أفضل. الغريب أني وجدت في يعني عشرات الكتب والمراجع أنهم يقولون أن الطفل يولد عنده قابلية للموهبة والإبداع 90%، وفي السنة الأولى بنهاية السنة الأولى من المدرسة تكون قابلية للإبداع والموهبة 2%. أنا لا أمكن أني أشك في هذه المعلومة، وإن كانت تكررت كثيرا لا يمكن بعض الناس ينقلها من بعض، لكن أعتقد أنه فعلا النظام الصارم في المدرسة أو في الأسرة أو في المجتمع هو يعني قد يكون سببا في يعني لا يساهم في رعاية المواهب، بل قد يقوم على تعويقها. ولذلك أن تكون المدرسة تساعد على تنمية المواهب، أن تساعد الطلاب وتدربهم على تجاوز التعليقات السلبية التي يمكن أن توجه إليهم، التعرف على هؤلاء الطلاب، إيجاد فصل خاص بالمدرسة للموهوبين، وهذا موجود الحمد لله بدأ يوجد الآن، بل مدرسة خاصة، وبعد رمضان سيكون في جدة مدرسة خاصة للموهوبين على حسب ما قرأت. ما يسمى بالتسريع، أحيانا الطالب الموهوب يمكن يتجاوز فصل وفصلين دراسيين، بل يمكن يتجاوز مرحلة، ما في مانع. مسألة الإثراء والإثراء يعني إعطاء معلومات خارج النطاق المدرسي من خلال مثلا نشاط، من خلال مخيمات، من خلال جهود خاصة، من خلال مدرس خاص يقوم بحضانة هؤلاء الموهوبين ومساعدتهم. إذا مسألة رعاية الموهوبين قضية يعني في غاية الأهمية، ومنذ الأزل كان الناس يهتمون بها من عهد اليونان وإلى عهد الرومان الذين كانوا يحتفلون بالموهبة الجسدية بسبب حاجتهم إلى الحروب، إلى عهد الصينيين الذين كان الملك يعني يمنح الدراسة المجانية للطالب الموهوب، إلى عهد التاريخ الإسلامي. اليوم في العالم تجد مثلا في أوروبا كما ربما أشرت، في اليابان، في بريطانيا، في الولايات المتحدة، هناك برامج متخصصة ودراسات متخصصة لرعاية الموهوبين.
جميل. إذن أنه الاهتمام بالرعاية واهتمام بخلق بيئة مناسبة يعني نظفر فيها بموهبين، ربما أنها على جودة برامج الكشف إلا أنها أولى وأفضل وأكثر إثراء من مجرد الكشف فقط.
نعم، الكشف لا يغني وحده. وأنا أريد أن أقول يا أخي فهد أنه يعني نحن نتكلم الآن عن الموهوبين كأنهم ناس آخرون، أطفالنا. طيب نحن الذين يعني تجاوزنا هذه المرحلة ولم نفلح بعد، ما من حقنا أن نطرح على أنفسنا سؤال؟ وأنا أصدقك القول، يعني من البارحة هذا الخاطر بدأ يراودني، بدأت أطرح على نفسي هذا السؤال، لماذا لا نسأل أنفسنا هل أنا موهوب؟ يجوز أن يكون عندي موهبة لكن هذه الموهبة لم تستثر، لم تستفز. فنحن الآن في مسألة فاعلية عقل، من شأن يعني أن نحاول أن نبحث عن هذه المواهب وأن نحركها ونفعلها لننتفع وينتفع الآخرون. فمعنى الحياة إنما يكون من خلال استثمار هذه المواهب. يعني
طيب فاطمة تقول، أو خلنا على سعاد، سعاد باشا ماخ تقول من الموقع: الموهبة موجودة في عمق الإنسان، تحتاج منه إلى بحث ليكتشفها ويطورها، بينما المهارة هي سلوك مكتسب أستطيع تعلمه وإجادته كباقي البشر متميزين في مهارة ما. هل نكتشف مواهبنا صدفة أم أن من حولنا يلاحظونها؟
صحيح كلام الأخت أظنه مفيد، يعني الفرق بين المهارة والموهبة. المهارة يمكن يكون الإنسان عنده استعداد، يكفي أن يكون عنده استعداد أو قابلية، مثلا لما أجد أنه أنا غير قادر على أعمال ميكانيكية معناه أن هذه المهارة مهما حاول الإنسان لن يفلح فيها، إنما هناك قابلية واستعداد وبالتدريب يحصل عليها. أما الموهبة فهو شيء يعني ممنوح من الله سبحانه وتعالى، مهمتنا هي في استثماره وتطويره.
عوائق الموهبة، احنا تكلمنا عن البيئة قبل شوي وأنه عندنا مشكلة في البيئة ومقوماتها، لكن بندخل أكثر على قضية العوائق.
هو أنا أذكر واحد أيضا يعني شاعر مرة وهذا ذكره الثقاف أنه أتى بقصيدة لشخص وقال وش رأيك بالقصيدة هذه، هل تعتبرني شاعرا مطبوعا؟ قال نعم شاعر مطبوع ولكن مطبوع على قلبك، يعني بدل ما يكون شاعر يعني مبدع أو جميل. وآخر لما سمع هذه القصيدة قال والله هذا الحمد لله الذي أخرج هذه القصيدة من بطنك، لأن لو بقيت فيك لقتلتك يعني. فهذه عوائق الموهبة هي عوائق التحطيم والتدمير الذي يكون من الأهل أو من المدرسة أو من المجتمع أو من الزملاء أو من غيرهم. في طبعا من عوائق الموهبة الخوف، والخوف هو عدو المواهب. من عوائق الموهبة الضغط، الضغوط، والضغوط كما يسمونها الآن هي طاعون القرن العشرين كما يسمونها. وعندي أن الفرق بين الضغط وبين الخوف هو أن الخوف يمكن الإنسان الصغير يسميه خوف، الخوف من الأشياء. الكبير الذي يحس أن عنده قدرة على مواجهة هذه المشكلة أو هذا التحدي، لكن هذا يتطلب منه عملا، يتحول هذا إلى ضغط أنه يريد أن يستعجل في مواجهة هذه الأشياء. فالإحساس بالضغط أو الإحساس بالخوف هو مدفن للمواهب. في قضية القسوة، يعني الطفولة القاسية أو مواجهة قسوة الطفولة، يعني مثل كثير من أذكر في واشنطن بوست عملوا استطلاع على أكثر من 430 موهوبا، واكتشفوا من خلال ذلك أن هؤلاء أكثرهم تعرض لقسوة في المدرسة في الابتدائية والمرحلة التي تليها، والقسوة غالبا تكون من الزملاء. يعني أعتقد أنه قد يكون سببها الغيرة، يمكن يكون سببها أحيانا أن هذا الموهوب مهاجر ما هو من أهل البلد الأصلي فيدخل فيها جانب عنصري. فتبين من خلال الدراسة أن الموهوب إذا تعرض للقسوة يكون عنده جنوح، هذا نقطة في غاية الأهمية أتمنى أن نسمعها جيدا باهتمام، أن الموهوب إذا تعرض للقسوة يكون عنده جنوح للعنف أكثر من الناس العاديين، أكثر من الناس العاديين. ولعل الدراسة هذه في واشنطن بوست أظنها متصلة بالقصة التي سمعناها أيضا قبل سنوات في إحدى المدارس الثانوية في كولورادو، لما قام طالبان بإطلاق النار على زملائهم وقتلوا أظن 13 وأصابوا حول 24 أو 25 شخص، ثم قاموا بالانتحار وقتلوا أنفسهم. فبعد دراسة هذه الحالة من جميع جوانبها تبين أن هذين الشابين كانا يعانيان من قدر من القسوة من زملائهم. والموهوب أحيانا قد يعبر عن ذلك بالانتقام ورد الفعل بالعنف، وأحيانا قد يعبر عن ذلك بالانطواء وأن يقوم بإيذاء ذاته، كما ذكر في مرحلة قريبة من تلك المرحلة أنهم وجدوا طفل لما كان في 12 من عمره كان مستوى ذكائه 145، يعني كان خارقا ويمكن أن يكون عبقريا. وجدوه مشنوقا يعني في غرفته قد شنق نفسه، وبالدراسة تبين أن هذا الطفل كان يتعرض للاضطهاد من زملائه، يعني كانوا يدفونه مثلا، أحيانا يجرونه في موضوع الأكل، يضطرونه أنه يأكل على الأرض، يعني يعملون فيه مثلا نوع من الأذى. وأنا هنا بدأت تتذكر أيامنا في المرحلة الابتدائية وكيف كان بعضنا مثلا يؤذي بعضا من الطلاب أو يجرون الكرسي حتى الطالب يسقط مثلا الخلف، وقد يتآمر أو يتحالف عدد من الطلاب على واحد إذا كان متفوق أو موهوب، يعني يسمونه دافور أحيانا، ويعني يكون هناك نوع من التعليقات السلبية على هذا الطالب. فيعني هذه لا شك أنه، ولذلك المدرسة هنا دور المدرسة أنه ما تقف مكتوفة الأيدي، ولا يكون دور المدرس أو المدير أو حتى المرشد هو مجرد شحن أذهان الطلاب بالمعلومات، وإنما يكون هناك دراية بالواقع الاجتماعي الذي يحيط بالطلبة والعلاقات وطبيعة المتاعب التي يواجهها أو لا.
الصحافة، دور الإعلام، دور التلفزيون، دوره في تنمية المواهب أحيانا أيضا يعطينا نماذج. التلفزيون والمسلسلات مثلا والأفلام تعطينا نماذج للمواهب هي مفترضة أصلا لا وجود لها، أحيانا مثالية، وبالتالي أحيانا رفع سقف الموهبة في أذهان الناس أنها شيء مستحيل لا يمكن الوصول إليه.
يعني هو الإعلام في العالم النامي أو الدول النامية عليه مسؤولية مضاعفة أن يشارك في عملية التنمية. ربما الإعلام في العالم الغربي في الدول الغربية يتقصد لمجرد المتعة، لكن في العالم العربي والإسلامي في الدول النامية الإعلام مسؤول عن المشاركة في عملية التنمية، ومن هنا يتعين ويتوجب على الإعلام بكل أطيافه سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا أن يشارك في عملية رعاية الموهوبين. طبعا أنا أجد أنه عدد من الصحف من خلال متابعتنا تهتم بأخبار الموهوبين. أذكر على سبيل المثال أن جريدة الرياض على وجه الخصوص عندها عناية حتى ربما تكون من أفضل صحفنا المحلية في العناية بأخبار الموهوبين والموهوبات وتغطيتها وأحيانا إجراء مقابلات مع الموهوبين، أيضا هذا شيء طيب. لكنني أعتقد أن الإعلام يمكن أن يقوم بمهمة أوسع بكثير من ذلك، يعني مسألة استضافة الموهوبين، مسألة اكتشاف الموهوبين أن يشارك فيها الإعلام، إيجاد برامج تلفزيونية للمنافسة بدلا من تكون برامج، مثلا عندنا برامج طبعا في مسألة الأصوات، وفي الانترنت لما تبحث عن موضوع الموهوب تجد أن الحديث غالبا هو عن موهوب بقدمه في ركل الكرة أو موهوب بصوته في الغناء، وكأنه لا يوجد مواهب أخرى سوى هاتين الموهبتين. فنقول هنا الإعلام من شأنه أن يعني يبتكر برامج تلفزيونية إذاعية للتعرف على الموهوبين ورعايتهم، بل وتسويق الموهوبين، عملية التسويق لبعض المواهب، وأن يكون الإعلام أحيانا وسيطا ما بين الموهوب وما بين الجهات التي ترعى سواء كانت جهات حكومية أو جهات مال وأعمال.
أما هذه فضعيفة جدا وللأسف الشديد، لا من قبل المؤسسات، مؤسسات المال والأعمال، ولا من قبل الإعلام. مؤسسات المال والأعمال ويترأسها للأسف منظومات البنوك هي ضعيفة جدا في دعم الطاقات والشباب وحتى البذرات الجميلة في المجتمع.
صحيح، يعني هو لو علق الجرس قد يجد الناس أنفسهم مضطرين إلى المشاركة. أحيانا لما يوجه دعوة للتبرع لمجموعة كبيرة من الناس لمشروع معين يتبرعون سواء كانوا بقناعة وإلا لإرضاء مثلا المسؤول وإلا لأي اعتبار آخر.
أذكر أنه لو طلب لك نذكر أنه أرامكو مثلا كان لها قدم سبق في الموضوع، يعني كان لها فعلا نماذج جميلة من ضمنها ابتعاث أناس يعني فعلا ترى فيهم موهبة وآتت أكلها في كثير من الأحيان، وإن كان فيها طبعا بعض الإشكالات لكن آتت أكلها بشكل جميل يعني تنمويا على البلد.
وأعتقد أن أرامكو يعني فعلت شيئا جيدا في هذا الخصوص في مسألة رعاية بعض المواهب وتقديم خدمات كثيرة للمجتمع.
الموهبة لا تعني بالضرورة النجاح في الحياة، صحيح؟
أكيد نعم،
يعني ربما
أكيد يعني الموهبة لا تعني النجاح، يعني ممكن أن الموهوب يكون قادرا أو قابلا للنجاح لكن قد يجد أن هناك من هو أقل موهبة من تفوق عليه. هنا الشاعر العربي أو الطغرائي الذي يقول تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوي إذا أمشي على مهلي ثم يحتج يعني استئخار الشمس عن زحل، تراجع الشمس عن زحل. فأقول يبدو أن النجاح هنا مرتبط، ولذلك علينا أن نبحث حينما نتكلم عن الموهبة نبحث هل طريقة العلماء فيما يسمى باختبارات الذكاء هل هي طريقة سليمة. أنا أعرف عشرات الكتب وبعضها سبق أن طبقتها أو قرأتها مع آخرين، هذه الاختبارات ربما تقيس ذكاء واحدا فقط لكنها لا تقيس مجمل القدرات، مجمل القدرات الشخصية عند هذا الإنسان. ولذلك أعتقد أن النجاح في الحياة هو نتيجة أولا وجود المواهب، نتيجة ثانيا توظيف هذه المواهب. يمكن قبل البرنامج كنا نتحدث وإياك عن مسألة أنه هناك أناس ماتوا وماتت مكتباتهم، يعني قلت لك أنه في ناس عندهم حفظ كثير يحفظون مجلدات لكن ماتوا خلاص، هذا الحفظ الذي عندهم يسلم عليك لم يعد يستفاد منه وكتاب مطبوع موجود قد يكون خيرا منه. بينما يوجد شخص آخر عنده محفوظ أقل ولكنه وظف هذا المحفوظ في برامج وفي أحاديث وفي علم وفي تعليم وفي كتابة فانتفع به. كذلك الموهبة قد تكون موهبة ضخمة لكنها لم تستفد فلا تنفع الإنسان، موهبة أقل ولكن تم توظيفها جيدا فتنفع. إذن وجود الموهبة، ثانيا توظيف الموهبة، ثالثا القدرة على التكيف الاجتماعي، التكيف النفسي والتكيف الاجتماعي، تكيف الإنسان مع نفسه ومع مجتمعه. أنت قلت كلمة جميلة قبل وهي مسألة القدرة على إيش؟
التكيف الاجتماعي.
لا. أي أنت عبرت بالتوازن قبل قليل.
قبل إحنا قد تكلم قبل الحلقة أنا كنت استعرض مقال قرأته لأحد الكتاب من أخذ التجربة الغربية بشكل جيد، قال إن الموهوب في الغرب هو يهتم بنفسه فقط. وخلاص هو بيصير موهوب، لكن الموهوب في المجتمعات العربية يجب أن يهتم بنفسه ويجب أن يهتم كيف يتوازن مع مجتمعه حتى لا تكون في ردة فعل من المجتمع على موهبته فتقتل هذه الموهبة وربما تقتله كإنسان.
أي نعم، ولذلك هناك شيء يسمى الذكاء الناجح، أن هذا الذكي عنده قابلية أو قدرة على النجاح وتخطيط للنجاح وسعي إليه. معنى ذلك أن مجرد الموهبة لا تكفي، حتى ينضم إليها القدرة على معرفة النفس، التواكب معها، معرفة المجتمع، التكيف مع هذا المجتمع، التوازن. وهذا معنى عام، أنا أعتقد أن الغرب والشرق يحتاجون إلى ذلك يعني. طيب. لكن يمكن في بلادنا في العالم الإسلامي بسبب سطوة المجتمع، سطوة الأسرة، سطوة المدرسة، النظام أحيانا لا أسميه البوليسي لكن العسكري داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية يتطلب قدرة أو قدرا كبيرا جدا من التوازن.
طيب أروى عبد الله،
بالمناسبة قبل ما أنسى يا أخي فهد، في كتاب عن الموهبة وجدت أن الكثيرين يشيرون إليه، وأنا أتمنى من أخواني أن يقرؤوه. تقريبا اسم الكتاب الموهبة والإبداع، الموهبة والإبداع. مؤلف الكتاب هو الدكتور فتحي جروان. يمكن يجدون الكتاب جاف لأنه كتاب علمي، لكن تستحق مثل هذه الجهود الضخمة الهائلة أننا نكرسها وندعمها من خلال أن أشتري نسخة وأن يقرأها الأب أو المعلم أو المسؤول في أي جانب من جوانب تنمية المواهب.
هو عموما كتابه ورؤاه تدرس في الغالب في الأردن وفي بعض من أيضا تخصصات مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال لرعاية الموهوبين. بأختم بس قبل ما أخذ الصلاة وطولنا على المتصلين. أروى عبد الله تقول: أعدكم بلوحة من صنعي وآمل أن أنهيها قبل عرض الحلقة. أنا ما شفتها صراحة في الموقع هي أنهيت ولا لا. لوحة حصرية لحجر الزاوية، لعل الرسم هي موهبة لازمتني منذ الصغر، لكن مع هذه المقدمة عن ماهية الموهبة لا أدري هل أستحق أن أسمى موهوبة؟
أكيد أنت موهوبة، وإن شاء الله إذا شاهدنا اللوحة نعطي حكم يعني حكم مكاد. وأيضا في الأخت هيفاء عندها يعني جهود وعندها وعد لنا إن شاء الله في حجر الزاوية العام القادم فيما يتعلق بيعني بدلا من أن يكون حجر الزاوية كما اتفقنا وقلنا سابقا أنه يكون هناك يعني عبارة عن بناء حجر الزاوية الذي هو عبارة عن يعني أدوار عديدة يعني
إن شاء الله. ونستمر فيما طرحه أيضا الأخوان في الموقع أكثر العام الماضي أنه اكتتاب في بناء حجر الزاوية
إن شاء الله.
الهنوف من السعودية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله.
هنا سيتركز حديثي على الموهبة حول ماذا يريد الموهوب. إن عملي مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع على مدار 3 سنوات في برامجها الإسرائيلية جعلني أستشف حقيقة ماذا يريد الموهوب. في نظري أن أغلب ما يريده هو من يحاور فكره، يناقش أحلامه، يوجه طاقاته، يحفزه، يحتوي نجاحه، وأولا وأخيرا يؤمن بأحلامه، لأن الموهوب لديه سعة خيالية عالية ومعايير يضعها لذاته ذات مستوى عالي، فهو بحاجة للعيش ضمن مناخ ملائم يلائم احتياجاته، يؤمن بقدراته ويثق بها لينمو نموا معرفيا دون مشاكل. هنا أقول لك يا مربي، بذراتك اليوم إن اعتنيت بها وتفهمت ماذا تريد وما هو احتياجها، ساقيها من نهر عطائك، سيأتي اليوم الذي تكون فيه حقا نعمة من بنى فكرا وجيل. فالموهبة نعمة عظيمة ورعايتها صنعة حكيمة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. شكرا لك لهذه المداخلة. عبد الرحيم فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير وأمتي الشيخ سلمان بالخير.
حياك الله عبد الرحيم.
أنا الشيخ سلمان شخص أصبت بإعاقة من 9 سنوات، ووجدت أن موهبتي خلال الفترة ما بعد الإعاقة تزداد، كما أنني استخدمت موهبتي في التصاميم ومجال تصاميم الإعلانات، وبفضل الله وبحمده الآن أنا موظف في إحدى شركات أو المطبوعات الرائدة في الرياض. ولكن عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة يعني قد أوفق في طرح السؤال، قد أجد أو تجدون في غالبية من أصيبوا بإعاقة أنها تزداد عندهم الموهبة، ولكن ما الحكمة في أن الله جل وعلا لم يجعل أحد أنبيائه قد يصاب بإعاقة أو بعرض جسدي ليزيد من هذه الموهبة ويجعل في ذلك حكمة للناس؟
طيب.
وسؤال آخر يا شيخ، هل تجد أن المجتمع يظلم مواهب الناس بحيث تجد أن بعضهم يمتلك موهبة كبيرة ولكنه مظلوم بالنسبة للوظيفة مثلا، وبعضهم لا يمتلك أي موهبة وتجده يمتلك وظيفة كبيرة يعني أرجو أن أكون وصلت في طرح الأسئلة، وشكرا لك يا شيخ.
شكرا لك. واضح عبد الرحيم مأمون من اليمن، تفضل. على فكرة عبد الرحيم، موضوع الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة كنا سنختم فيه حلقتنا. تفضل مأمون.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
كيف حالك؟
حياك الله مأمون.
كيف شيخ سلمان؟
يا مرحبا مأمون.
سلام.
تفضل مأمون، سؤالك.
كيف شيخ سلمان، كيف حالك؟
الحمد لله. سؤالك على طول.
صلاة التراويح لو صليت الوقت الأخير إلى
الثلث
الأخير في الليل، كيف هذا؟
كيف؟ طيب سؤال آخر.
ويقول في سمعت على الغنائم إن يجوز فريق كرة القدم إن يفطروا، فكيف هذا؟ يفطون إن يفطرون.
واضح. مأمون معليش أعد مرة أخرى سؤالك الثاني.
يقول سمعت مفتاح على قناة العربية إن فريق كرة القدم يجوز لهم الإفطار.
طيب واضح.
كيف هذا؟ يلا.
شكرا لك.
يلا.
يمكن يقصد فريق كرة القدم المصري. أيه. هو نعم. مسافر عموما. نعم. سلمان من السعودية، تفضل.
سلمان من
الهاتف السمعي.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله سلمان.
طيب.
تفضل سؤالك.
أبغى الشيخ طال عمرك سلم على الشيخ رشلة.
تفضل يا أخي سلمان.
كيف حالك يا شيخ؟
خير الله يحفظك، تفضل لك.
طيب
الحمد لله.
سؤالك يا سلمان.
سؤالي طال عمرك فيها علي 10 أيام ومن شهر قبل سنتين ودخل علي شهر وأنا ما قبلت صيام وش.
طيب أبشر.
شكرا يا سلمان.
ها؟
شكرا لك. نجيب عن سؤالك بعد قليل. الهنوف كانت مداخلة جميلة بدأت فيها ماذا يريد الموهوب، ومن ضمن الكلام قالت أنه من الأهم أن يريد من يؤمن معه
بأحلامه. الحقيقة هذه كلمة جميلة، يعني أن يكون المجتمع يرتقي بنفسه إلى حد الإيمان بأحلام الموهوب. يمكن المجتمع ينظر إلى الموهوب أحيانا على أنه غرير في مقتبل الحياة لم يعايشها، ولذلك ينظر إليه برحمة وإشفاق ويقول يعني مثل ما أنا لما تخرجت من الكلية وأتيت مدرسا وكان الزملاء يرون أني مجتهد أول سنة يعني بالتدريس وكذا، فكانوا يضحكون ويقولوا يبشر الزرع بفلاح جديد، يعني اصبر قليلا وبعد ذلك تتطبع بالوضع الذي عليه الناس كلهم. وهكذا أنا أجد كثير من الشباب المبتعثين لما يعودون بروح عالية، المجتمع يتفنن في تدجين هذه الروح شيئا فشيئا حتى يعني تضعف أو تتقلص. فالإيمان بأحلامهم أعتقد أنه معنى مهم، تحفيز طاقاتهم، معاييرهم الذاتية، ينبغي أن نشجعهم على أن يكون لهم معاييرهم الذاتية في قدر الطموح الذي يحصلون عليه، أن نشجعهم على النمو المعرفي وعلى النمو العاطفي والحياتي أيضا.
وتتحدث في الأخير عن رسالة للمربي الذي يتعامل مع هؤلاء الموهوبين.
جدا مهمة، يعني إذا كان متخصص في موضوع الموهوبية فهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه يعني وضع يده على كنز ضخم، وإذا كان غير متخصص فكذلك هو ينبغي أن يكتشف الموهوبين ويشجعهم على التميز وأن يكون لهم طريق سريع. الآن هناك طرق يعني بطيئة وفيها ازدحام، هناك طرق سريعة ويعني ليس عليها كاميرات ولا مراقبة ولا شيء. يعني
عبد الرحيم يتحدث عن الإعاقة والموهبة بعد الإعاقة، كنا أصلا سندرجه في حديثنا بعد قليل.
طبعا وما يتعلق موضوع الإعاقة يعني هي حكمة من الله سبحانه وتعالى تصيب ما شاء الله تعالى من عباده، لا يستثنى منها أحد، يعني حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني قصة أيوب والمرض الذي أصابه، قصة شعيب، يعني في أشياء كثيرة جدا مما ذكر الله تعالى وذكرت القصص عن أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة، نجد عبد الله بن أمي مكتوم أن جاءه الأعمى، نجد ابن عباس رضي الله عنه أصيب بالعمى بعد فترة وكان يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نور، عقلي قوي وعلمي لا خفاء به وفي فمي صارم كالسيف مشهور. وعبر التاريخ تجد ناس عندهم عاهات أو آفات ومع ذلك عندهم تفوق، عندهم إبداع، إن كان في علم أو في أدب أو في شعر أو في أو حتى في دنيا أو مصالح. يعني بشار بن برد الشاعر المعروف يقال لما كان صغير كان يؤذي الناس فيشتكون إلى والد إن ولدك قال ولدك فعل, فيأتي يقول له, قال له بشار, قال لي أبي يا أبي دا سألوك قل لهم ليس على الأعمى حرج. يعني هنا لقنا أباه الحجة المبكرة يعني. وفي التاريخ المعاصر أيضا تجد كثير من المشاهير من أهل العلم ممن عندهم إعاقة أو عندهم نقص معين أو من يسمون يعني ذوي الاحتياجات الخاصة, عبر التاريخ تجد كابر المبدعين والعلماء روزفلت مثلا أو أينشتاين أو هيلين كيلر أو برايل صاحب الذي اكتشف يعني الخط المعروف وناس كثيرون يعني. بل عكس مثل ما عبد الرحيم ذكر أنه أحيانا الموهبة تزداد مع الإعاقة, بمعنى أن المعوق ربما يشعر بالتحدي, فإذا كان عنده إيمان بالله ربما يحفزه هذا على أنه يستثمر طاقته بشكل أفضل, يعني تحفيز على الموهبة يعني.
ما الحكمة أن أحد من الأنبياء لم يصب بمثل ذلك؟
ذكرنا هذا, أشرنا إليه يعني.
طيب مأمون من اليمن
طبعا هو يقول المجتمع يظلم مواهب الناس, هذه ما
يتكلم عن الوظيفة, أن حظ الوظيفة ليس دائما مع
يعني كلامه سليم. يعني المجتمع هنا أحيانا خاصة في موضوع الوظيفة ليس يعني فيه مراعاة الشفافية المطلقة في جانب العدالة, في جانب العلاقات, في جانب الواسطة, في جانب المسؤولية, في جانب يعني أحيانا محاباة أطراف دون آخرين, يمكن يبعد إنسان ويقدم غيره, وهذا لا شك أنه لا يجوز. يعني يكون الإنسان يمكن أن يساعد شخصا من غير أن يضر الآخرين هذا حسن, أما أن تأخذ حقوق الآخرين تعطيها لقريبك أو ابن عمك أو جارك أو زميلك أو زوج بنتك هذا ما يجوز يعني.
كيف تكون مأمون من اليمن, كيف تكون صلاة الوتر في الثلث الأخير؟
يعني الثلث الأخير من الليل هو أفضل ما يكون فيها الصلاة, والوتر يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة, ويمكن أن يغير حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ الصلاة, صلى خمسا وصلى سبعا وصلى تسعا عليه الصلاة والسلام يسلم في آخرها, والأقرب والأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة أو يوتر بثلاث, هذا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقال صلاة الليل مثنى مثنى. والسنة أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة, وأكثر أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا أنه لو زاد على هذا العدد فلا حرج عليه في ذلك.
كأنه فهم من خبر أن فريق كرة القدم سيفطر من أجل الكرة.
هو طبعا إذا كان هذا الفريق مسافرا فالسفر مبيح للفطر يعني, وأما إذا كان لو كانت فرق مقيمة يعني فإن مجرد لعب الكرة ليس مبيحا للترخص بهذه الرخصة, والصوم ركن من أركان الإسلام ينبغي عدم التساهل في أدائه.
سلمان من السعودية عليه 10 أيام قبل سنتين,
يعني عليك القضاء أخي سلمان, قضاء ما عليك, وكذلك أن تطعم عن كل يوم مسكينة يعني 10 مساكين, طعم 10 مساكين.
آخر اتصال معي سليمان, تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي سعد.
هلا مرحبا سليمان.
حياكم الله. حياك الله يا شيخ.
مرحبا أخي سليمان.
الله يسلمك يا أبي. مداخلة بسيطة حول الموهبة.
تفضل.
أتمنى أن تفسح لي الأخ سعد دقيقة ودقيقتين.
تفضل.
نقطتان الحقيقة, تحرير ثقافة الموهبة عندنا, الكثير من المكتسبات التي تفوت على الشخص إيمانه بأن الموهبة شيء خارق لا يمكن أن يناله, وبالتالي يحجم عن كثير من المكتسبات. أضرب مثال برديء الخط, دائما يتعللون بأن الخط موهبة مثلا, وبالتالي يسترخون عن تعلم هذا الخط مع أن الخط فيه من الصنعة شيء الكثير. كذلك في أمور الحياة الكثيرة يظن بعض الناس أن هذا شخص موهوب, ويجب أن نفرق بين الملكة والموهبة. الملكة هي الوعائية, والوعائية يستطيع أن يكتسبها كل إنسان وإن اختلفت مقدرات الناس, لكن الموهبة هي إنشائية إبداعية, وبالتالي لا توتى إلا لأشخاص, وقد تكون يعني عند أشخاص لا ليس بالضرورة أن يكون هذا الشخص متفوق أو إنسان يعني له صفات معينة. هذا يقودنا إلى شيء آخر, لنقول أن الاهتمام ببناء الموهبة أيضا من الأشياء التي أراها أنا يعني أنها من الأخطاء التي تمارس كثيرا, وخصوصا في مؤسساتنا التربوية حينما يضعون برامج رعاية الموهوبين وبناء هؤلاء الموهوبين. الموهبة لو استعرضناها من خلال الأشخاص على مستوى التاريخ وعلى مستوى الجغرافيا وعلى مستوى العالم ككل، لوجدنا في الغالب الكثير أن العلماء والنوابغ الذين نبغوا وغيروا وجه التاريخ وغيروا وجه العالم وغيروا أيضا في الجغرافيا. أينشتاين ذكره الشيخ كمثال في النسبية الخاصة والعامة، هذا الرجل وغيره كثير عندنا أيضا في التاريخ التراث الإسلامي وفي التاريخ العربي، نجد أنهم خرجوا وتخرجوا هؤلاء من رحم الفقر، من رحم العوز، كانوا لا يجدون الأشياء، وإنما بالكاد يعني من يصرف راتبه أو يصرف مخصصه لينفق على موهبته ويجد هناك الضغوط، وبالتالي أعتقد أن الموهبة مرتبطة بالتحدي. فكل ما حاولنا أن نضع بيئة نحاول أن نخلق فيها بنا موهبة، أعتقد أن هذه من الأخطاء التي تمارس. نحن نحتاج في النهاية إلى أننا نهتم بهذا الموهوب إذا ما ظهر، نهتم بموهبته وإشاعتها وتشجيعها، وبالتالي لا ننظر إلى الموهوب على أننا نبني موهوبين.
شكرا لك. شكرا سليمان. أنا ما بقي معي وقت، يمكن تجاوزت أنت دقيقتين. مباشرة تعليق عليه في البداية، ثقافة الموهبة قدمت على أنها شيء خالق.
هذا ممتاز، بمعنى أنه ينبغي أن نقول مثل ما قلنا، اليابان بلد 120 مليون موهوب، يمكن أي واحد يكون موهوب، وقل إنسان إلا عنده موهبة، لكن قد تكون هذه مطمورة. أيضا مسألة الصنعة، وهو وأن هناك أشياء كثيرة يمكن الصنعة أن يحصل الإنسان فيها عليها. أنا طبعا لا أدري مسألة الملكة والموهبة، يعني ما أستطيع أن أقول فيها شيء. كلام الأخ سليمان عن موضوع المؤسسات التربوية ومسألة النوابغ واعتمادهم على أنفسهم ومسألة الفقر والعوز، أنا أتذكر هنا ابن حزم والباجي صار بينهم مناظرة، فكان الباجي يقول لابن حزم إنه يعني أنت تعلمت وعندك يعني في قصر الوزير، فكانوا يقول لا غرابة أن تكون وصلت إلى ما وصلت إليه، بينما أنا يقول الباجي أنه كان يتعلم ويقرأ على أضواء المصابيح في الشارع. فقال له ابن حزم هذه عليك وليست لك، لأن كوني أنا وأنا في قصر الوزير أذهب وأبحث عن العلم معناه أنني أريد العلم لذاته، بينما أنت لأنك فقير ربما كنت تبحث عن العلم حتى يعني تقوى به أو تتعزز به. فأعتقد أنه هنا المسألة فيها يعني نسبية، مسألة البيئة. لكن كلام الأخ سليمان أو حالي بأهمية وجود الشجاعة في موضوع الموهبة، لأنه أحيانا في كثير من المواهب قد تفرز عند الإنسان قدرة أو شيئا ربما المجتمع لا يتقبل هذا الشيء، فيتطلب أن يكون عنده شجاعة في مواجهة الناس.
أنا أشكرك فضل الدكتور أمانة، فأميل مع الأخ سليمان في جانب أنه فعلا خلقنا لبيئة متكامل في المجتمع أهم من التكثيف البرامج، لأن البيئة هي التي ستظهر قطعا بين المواهب من تلقاء أنفسها. أشكر لكم إنصاتكم في هذه الحلقة، أشكر لفضل الدكتور سلمان العودة. انتهى البرنامج للأسف مع المتصلين والوقفة القرآنية، نرجعها إلى موضوع الغد. حلقتنا للغد إن شاء الله ستكون عن الجودة. إلى ذلك الخير، دمتم بخير، والسلام عليكم.